أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها هي أحد أصحاب الكساء. أصحاب الكساء لهم منزلة عظيمة عند الله تعالى، وجاء في بيان فضلهم نقل متعدد، من ذلك أنه نزلت فيهم آية التطهير. وقد دلت آية التطهير على أن الله سبحانه هو الذي أذهب عنهم الرجس كله وطهرهم تطهيرا. قد جاء في فضل مريم عليها السلام: إن الله اصطفاك وطهرك. وأما فاطمة عليها السلام فإن الله أذهب عنها الرجس وطهرها تطهيرا. وفي هذه التوكيدات مزيد عناية وقوة دلالة على أن التطهير الذي دلت عليه آية التطهير أكثر من التطهير الذي دلت عليه آية اصطفاء مريم وتطهيرها، لأن تطهير مريم قد ذكر مرة من غير توكيد، وأما تطهير فاطمة عليها السلام فقد بين مرتين، أي بلفظ الفعل وبلفظ المصدر: وطهركم ويطهركم تطهيرا. يطهركم فعل وتطهيرا مصدر، والمجيء بالمصدر لأجل التوكيد. وبيان التطهير بعد إذهاب الرجس مع كون ذهاب الرجس في نفسه تطهيرا، فإن التطهير ليس إلا ذهاب الرجس. توكيد آخر، وفي كون الجملة اسمية، وأما جملة إن الله اصطفاك وطهرك في حق مريم فهي جملة فعلية، والجملة الاسمية فيها دلالة على التوكيد، لأن الجملة الفعلية تدل على الحدوث والتجدد، وأما الجملة الاسمية فتدل على الوحدة والاندماج بين شيئين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن الجملة اسمية وفي هذا دلالة على كمال تطهيرها، فكيف وقد أضيف إلى كل هذه التوكيدات إنما يريد؟ فهذا أيضا توكيد زيادة على توكيدات متعددة. فهذه الآية قد اشتملت على مؤكدات متعددة أثبتت طهارة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. ولأنها من أصحاب الكساء فهم أهل البيت الذين طهرهم الله وأذهب عنهم الرجس، ولأنها من أصحاب الكساء فإنها من الذين كان قد أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه سلم لمن سالمهم وحرب لمن حاربهم. من حارب فاطمة فقد حارب رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن كان سلما لفاطمة فهو سلم لرسول الله صلى الله عليه وآله. فاطمة من أهل الكساء فهي من آل محمد صلى الله عليه وآله، وآله صلى الله عليه وآله هم الذين كل الدعاء محجوب حتى يصلى عليهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ففاطمة عليها السلام كل الدعاء محجوب حتى يصلى عليها. إذا كانت فاطمة من أصحاب الكساء فهي إذن مع رسول الله صلى الله عليه وآله في درجته في الجنة، بل إن الله سبحانه من كرمه ولطفه على هؤلاء ومن حبه لهم وتكريمه إياهم قد أكرم من أحبهم بأن يجعله معهم في درجتهم في الجنة. فقد جاء من طرق المخالفين عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه من أحبه وأحب عليا وفاطمة وحسنا وحسينا كان معه في درجته في الجنة، وهذا يدل على أن فاطمة عليها السلام في درجة رسول الله صلى الله عليه وآله في الجنة. بل من أحب فاطمة عليها السلام فهو معهم في درجتهم في الجنة. هذا بعض ما جاء في فضل فاطمة صلوات الله وسلامه عليها مما هو مشترك بينها وبين أصحاب الكساء، وهم صفوة الله من الخلق. أما ما جاء في فضلها بخصوصها فهو أيضا كثير، ومنه أنها صلوات الله وسلامه عليها سيدة نساء المؤمنين وسيدة نساء أهل الجنة. روى ذلك المؤلف والمخالف. ومن ذلك أنها بضعة من رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله هو صفوة الله من الخلق، أفضل من برأ الله سبحانه، وفاطمة بضعة منه. ورتب رسول الله صلى الله عليه وآله على ذلك فضيلة أخرى لفاطمة، وهي أنه صلى الله عليه وآله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها، وهذا فضل آخر لفاطمة صلوات الله وسلامه عليها. ورد عنها أنها لما منعت حقها من فدك خرجت في لمة من حفادتها، أي من النساء اللاتي يأتين إليها ويخدمنها تبرعا، لا على وجه الاكتراء أو على وجه الملكية، أي لم يكن إماء. ووضعت ستارة بينها وبين القوم، وخطبت فيهم، وابتدأت حديثها بقولها اعلموا أني فاطمة، اعلموا أني فاطمة، الذي يدل عليه هذا القول؟ هل كانت تريد أن تخبرهم من هي؟ هم كانوا يعرفون من هي، فإنها لما جاءت وأميطت الملاءة ووضعت الستارة بينها وبين القوم أنت أنة أجهج لها من في المسجد بالبكاء، وانتظرت حتى يهدأ نشيجهم، فهم قد عرفوا من هي، فلماذا تقول اعلموا أني فاطمة؟ هذا الخطاب نظير قوله تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله. هل جاءت الآية القرآنية لتقول للمسلمين أيها المسلمون إنكم تجهلون أن فيكم رسول الله فاعلموا بذلك؟ هذا أمر معلوم للمسلمين بالحس والمشاهدة ولا يحتاج إلى إيجاب، لأنه أمر حاصل، هم يعلمون بوجوده كما يعلمون بوجود البناء، بناء المسجد، وكما يعلمون بالشمس في رائعة النهار، أمر يدرك بالحس، فلماذا يؤمرون بأن يعلموا بذلك؟ ما هي النكتة في هذا؟ أفينزل القرآن من أجل أن يأمر الناس بأن يعلموا بأمر حسي يعرفونه بالحس والمشاهدة؟ أهذا هو القول الفاصل وما هو بالهازل؟ ليس الأمر كذلك، وإنما هذا الخطاب يتضمن نكتة بديعة، وهي أن الرجل قد يختصم مع أخيه ويكون هذا الخصام بمحضر من الأب، فيقول أحد الأخوين لأخيه إذا قال في حقه كلمة نابية أو جارحة، يقول له إننا في محضر الوالد، أو يقول الوالد موجود، وكلاهما يعلمان أن أباهما موجود وأن الخصام في محضره، ولكنه يقول ذلك لتنبيه أخيه على أن هذه الكلمة تتنافى مع الأدب مع أبي، وأنه كان يجب عليك أن تراعي وجود أبي بيننا، فلا تطلق عبارة جارحة علي في محضره. ولكنه لا يقول له احترام الأب واجب، ولا يقول كان يجب عليك أن تحترم والدي، لأن مثل هذا الخطاب المباشر قد لا يؤثر، بل يخاطبه بما هو أكثر بلاغة وتأثيرا، فيقول له أبي موجود، فكأنه يقول له توجد قضيتان، الأولى قضية معلومة بالحس وهي وجود الأب، والقضية الثانية كان يجب عليك أن تعلمها وهي وجوب احترام الأب، ووجوب احترام الأب أوضح من حضور الأب ووجوده، مع أن حضور الأب يدرك بالحس، لكن وجوب احترام الأب أكثر بداهة مما يرى بالحس، وأنا أنزهك عن أن تكون غافلا عن وجوب احترام أبي، فهذا أمر لا يحتاج إلى التنبيه، وإنما أنبهك إلى وجود أبي، وفي هذا زيادة ملامة وتقريع، أنك كيف غفلت عن وجوب احترام أبي وتجاوزت حدود الأدب في محضره؟ كان يجب عليك أن تلتفت إلى وجوب احترام الأب، ولكنه لا يقول له كان يجب أن تلتفت إلى وجوب احترام الأب، يقول له هذا أمر بداهي، أنزهك عن الغفلة عنه. كان يجب أن تلتفت إلى وجود الأب، فإن قال له وجود الأب يدرك بالحس ولا يغفل الإنسان الذي له حس سليم عن هذا، فيجيبه أخوه، ووجوب احترام الأب أكثر بداهة من وجود الأب الذي يدرك بالحس. وهكذا في قول فاطمة عليها السلام: اعلموا أني فاطمة، أي إن وجوب احترامي يجب أن يكون معروفا معلوما عندكم أيها المسلمون، إني ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله الذي صنع بكم وصنع، أين كنتم وأين صرتم بفضله، وأنا ابنته، وحقه عليكم وحقي عليكم أن تراعوا حرمتي ووجودي بين ظهرانيكم، وما صدر عنكم تجاوز لحدود الأدب معي، فأنتم غفلتم عن واجب حقي، ولكنها لا تتكلم عن واجب حقها لأنها تفرضه أمرا بدهيا، فلا تلومهم على غفلتهم عن وجوب حقها، وإنما تلومهم على الأمر الحسي، تقول أنتم غفلتم عن أنني فاطمة، اعلموا أني فاطمة. صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها، والحمد لله أولا وآخرا.